أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يتحدث المصنف في هذا الدرس حول طاعة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك كما يقول في علم المنطق هي قضية قياساتها معها، يعني أن نصب الإمام وتنصيبه يستلزم عقلا أن يجب طاعته من قبل الناس المنصب عليهم، فهذا أمر مفروغ منه من الناحية العقلية. إذا نصب الله أحدا وثبت أن الله نصبه، عقلا يجب طاعة هذا الإنسان وطاعة هذا الإمام. فمن خلال ذلك علينا أن ننطلق في معرفة هذا الحق، وهو حق طاعة الأئمة، من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وعنهم أيضا، لأنهم الأئمة الثابتة إمامتهم، في أنهم عيبة علم الله وخزان وحيه وأبواب الله، وهم الأدلاء عليه. العيبة، عيبة العلم، هي الشيء الذي يحتوي ويجمع هذا العلم، يعني أنهم الوعاء لعلم الله سبحانه وتعالى. وتراجمة الوحي، أي مفسرين الحقيقي، المفسرون الحقيقيون للقرآن هم أهل البيت سلام الله عليه. وأركان توحيده، لأن كل من ترك أهل البيت لابد أنه وقع في محاذير حتى في الاعتقاد بالله وصفات الله سبحانه وتعالى. هم خزان المعرفة، وهم أمان أهل الأرض، وهي كلمة لابد أن نلتفت إليها. الأمان يعني أن وجودهم وبركتهم، لا شك ولا ريب أن البركة هو أمر جاء به الإسلام، وردت في الروايات لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم ترتع لساخت الأرض، أو بما في معنى ذلك بمن عليها. فإذن فكيف بالأئمة سلام الله عليهم وبركتهم؟ إذا كانت الشيوخ والركوع والسجود له أثر، فلا شك أن بركة وجود الإمام أو النبي له أثر، وهو أمان أهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء إلى آخرها من الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله، من قوله مثلا مثلهم كمثل سفينة نوح، هذه في الروايات المستفيضة أيضا التي وردت من طرق الفريقين، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرقها وهوى. وهم العباد المكرمون في الآية الكريمة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وهم أيضا في القرآن الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بعد ذلك إذن طاعتهم طاعة الله سبحانه وتعالى، ومعصيتهم هي معصية الله، وولايتهم تول لله سبحانه وتعالى، وعداوتهم هي عداوة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز الرد عليهم، فالراد عليهم كالراد على النبي صلى الله عليه وآله، وده هذا مضمون روايات أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله، والراد على النبي كالراد على الله. فإذا الإنسان استسقى تكاليفه الشرعية من غير طريق أهل البيت، هل يطمئن ببراءة ذمته وفراغ رقبته من الحكم الشرعي؟ طبعا لا يمكن له ذلك، ولا يسعه أن تفرغ ذمته وقد ترك هؤلاء الذين نصبهم الله ورتبهم في المراتب التي هم فيها. والذين تركوا سفينة نوح، من ركبها نجا، وأما من تخلف عنها فقد كما في الروايات غرق وهوى. إلى هذا المقدار بعد ذلك المصنف يشير إلى أنه إحنا غرضنا من بيان الإمامة، وليس قضية أن ننصب الأئمة في على الكراسي كراسي الخلافة، كما يحاول البعض أن يقول للشيعة أنتم تريدون المنصب منصب الخلافة فإنه لم يتحقق، الأئمة إذن ليسوا بأئمة. الكلام لا، الإمامة منصب إلهي يجب أن يعتقد به الإنسان، سواء آمن به الناس أو لا، كالنبوة وكبقية الأنبياء. كثير من الأنبياء لم يؤمن بهم ولا واحد، ومع هذا هم أنبياء، ومخالفتهم تستحق ماذا؟ الدخول إلى نار جهنم، لأنه كفر بالأنبياء. وأما الأئمة سلام الله عليهم، فإنه إذا ترك الإنسان وقال إنسان والله شنه الفائدة الآن من الاعتقاد بالإمامة أو غير ذلك، ونحن لسنا في زمن وجود الأئمة بحضور الأئمة في مباشرة اللقاء معهم. نقول أولا بغض النظر عن قضية العقيدة وأن الله ما آتانا الله يجب أن نأخذه وما أمرنا الله يجب أن نأتمر به، نقول أن الأحكام الشرعية التي يجب أن نأخذها وتفرغ ذمتنا منها لابد أن نأخذها من طريق الأئمة، فلا بد أولا من البحث عن الإمامة، ثم إذا بحثنا عن الإمامة وثبتت لنا الإمامة صح لنا أن نأخذ الأحكام من طريقهم ونبعهم وهدايتهم. إذن إلى يومنا وإلى آخر البعث يوم القيامة، إلى يوم البعث إلى يوم القيامة يجب الإيمان بالإمامة، يجب الاعتقاد بالإمامة، يجب أن نأخذ أحكامنا من طريق الإمامة وهي إمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فالبحث في الإمامة ليس بحثا سياسيا لإثبات أنهم أصحاب الكرسي وأصحاب العرش، نعم هم الأحق به وهم أصحابه، ولكن البحث هنا بحث عقائدي، البحث هنا بحث فقهي، البحث هنا لأجل الوصول إلى الحقيقة، لأن هذه الحقيقة توصلنا إلى الأحكام الشرعية التي هي وجوب على كل المكلفين. هذه نقطة مهمة يجب الالتفات إليها، ولا تنطلي علينا شبهة من يقول إن الإمامة أو الخلاف في الصراع الخلافة بعد النبي قد انتهى وولى، وإحنا في زمان ما موجود فيه الخلفاء الذين اختلفوا على الكرسي. نقول القضية ليست كرسي، القضية ليست سلطان، القضية هي قضية عقيدة، القضية هي قضية أحكام شرعية. إلى يومنا نحن مبتلين بالأحكام والصلاة والصوم، ما انتهت الصلاة والصوم، إذن لابد أن نؤمن بإمامة علي بن أبي طالب ونبحث فيها، لأن أخباره حج علينا في تعليمنا مذهب أهل البيت عندما علم الصلاة والصوم، وهو الذي يجب أن نأخذ به، يجب إذن أن نبحث في مسألة الإمامة. فلو أخذ الإنسان بعد كل هذه الروايات والدلائل على أنهم هم الذين نصبهم الله سبحانه وتعالى، وأخذ الإنسان من غيرهم، قطعا لا تبرأ ذمة هذا الإنسان بعد أن ترك هذا النمير، بعد أن ترك السفينة التي تركها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن سمع الناس والمسلمون جميعا على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم تواتر الحديث، وهو الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثم يترك الناس أهل البيت ويأخذون أحكامهم من عند غيرهم. هل بالعقل بعد هذا الدليل الثابت الذي هو في حجته وفي صراحته وفي بيانه لا يمكن أن يشكك فيه عاقل فضلا عن عالم جاهل أو جاهل، فإنه لا تكون قطعا ذمته بريئة، ولا يكون مفرغ الذمة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يكون معذورا بعد أن يسمع ذلك عن النبي. ويكفي أن تأمل الإنسان في هذا اللفظ المستفيض بل المتواتر والثابت عند الجميع الذي روته كتب ومجاميع المسلمين في حديث الثقلين: ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا. خلي الآن يجيب كل إنسان أن عدم التمسك يؤدي إلى ماذا؟ بكلام النبي، وهل يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أصدق القائلين وهو أصدق المتكلمين؟ هل يكذب رسول الله وهو يقول ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي؟ إذا ترك أحد أهل البيت إذن لابد أن يضل، وإلا لكان كلام الرسول باطلا، تعالى الله ورسوله وتشرف وتكرم النبي عن ذلك وهو أصدق القائلين. فمن ترك أهل البيت لابد أن يضل بحديث الثقلين الذي تواترت، ونحن لم تكن عادتنا أن نذكر الأسانيد لهذه الروايات، ولكن هذا الحديث الذي فيه دلالة واضحة على وجوب اتباع أهل البيت لا بأس أن نذكر بعض المصنفات التي ذكرت بصورة سريعة بدون الإسهاب، مثل الترمذي والإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة وابن عاصم وطبقات ابن سعد ومشكل الآثار ومستدرك الأحكام وحلية الأولياء والطبراني والمغاوي وابن المغازلي وجامع الأصول وذخائر العقبة وغيرهم من كنز العمال ومجمع الزوائد وصحيح مسلم وتفسير الرازي وتفسير ابن كثير ومئات من الكتب والمجامع التي ذكرت حديث الثقلين، بحيث لم نجد أحد أبدا إلى اليوم استطاع أن يشكك في سند هذا الحديث، لأنه بروايات متعددة في الأسانيد، ليس سند واحد يستطيع أن يرده الإنسان، ولا سندين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين ولا خمسين سند لهذا الحديث، فهو حديث متواتر مقطوع به عند كل المسلمين، بل وصية النبي صلى الله عليه وآله. أبعد كل هذا يطمئن إنسان بأن يترك أهل البيت وأن يذهب إلى غيرهم، أن تكون ذمته بريئة وأن لا يكون ضالا وأن لا يكون قد ترك سفينة نوح التي من ركبها نجا والتي من تخلف عنها غرق وهوى. ما أوضح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا المبحث لا بأس نقرأه قبل أن ننتقل إلى المبحث الآخر. عقيدتنا في طاعة الأئمة، نعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم وأنهم الشهداء على الناس، هذه مضمون روايات وآيات كما قلنا، هم الذين أمر الله بطاعتهم لقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا ثبت أن الأئمة أولي الأمر إذن يجب طاعتهم. والذين يقولون أن أولي الأمر مو الأئمة وإنما من نصب حاكما مهما كان تنصيبه، يعني مثل يزيد بن معاوية، عند هؤلاء يجب طاعته، وهذا لا يمكن أن يقول به إنسان عاقل. وأنهم الشهداء على الناس، الشهداء، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم، عن الإمام الباقر أنه قال نحن الأمة الوسط، نحن شهداء الله على خلقه. وأنهم أبواب الله والسبل إليه والأدلاء عليه، وأنهم عيبة علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده وخزان معرفته، ولذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء، على حد تعبيره صلى الله عليه وآله، وكذلك على حد قوله إن مثلهم في هذه الأمة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، كما في مجموعة من الكتب مثل ابن قتيبة في عيون الأخبار والمستدرك وحلية الأولياء وتاريخ بغداد وغيرها من الكتب والمجامع الكثيرة التي ذكرتها. وأنهم حسب ما جاء في الكتاب المجيد بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بل نعتقد أن أمرهم أمر الله تعالى ونهيهم نهيه وطاعتهم طاعته ومعصيتهم معصيته ووليهم وليه وعدوهم عدوه، ولا يجوز الرد عليهم، والراد عليهم كالراد على الرسول، والراد على الرسول كالراد على الله تعالى، فيجب التسليم لهم والانقياد لأمرهم والأخذ بقولهم. ولهذا نعتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من نمير مائهم، ولا يصح أخذ إلا منهم، ولا تفرغ ذمة المكلف بالرجوع إلى غيرهم، ولا يطمئن بينه وبين الله تعالى بعد كل هذا إلى أنه قد أدى ما عليه من التكاليف المفروضة إلا من طريقهم. إنهم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق في هذا البحر المائج الزاخر بأمواج الشبه والضلالات والادعاءات والمنازعات. ولا يهمنا من بحث الإمامة في هذه العصور إثبات أنهم الخلفاء الشرعيون وأهل السلطة الإلهية فقط، ليأخذوا العرش وليأخذوا الكرسي ويجيشوا الجيوش أو غير ذلك. لا، إلى اليوم نحن يجب أن نؤمن بهم لأنهم الأئمة الذين يرشدون إلى الأحكام الإلهية، فإن ذلك أمر مضى في ذمة التاريخ، وليس في إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد. نحن لا نريد أن نعيد الزمان وننصبهم على العروش وعلى الحكم، وإنما هم أولي الأمر سواء سلم إليهم الناس أم لم يسلموا. أو يعيد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية، لأن الأحكام الشرعية لا تجوز أن يأخذها الإنسان إلا منهم، فلذلك يجب أن يبحث عن إمامتهم إلى اليوم وإلى غد أيضا وتحصل. وإنما الذي يهمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم في الأخذ بأحكام الله الشرعية وتحصيل ما جاء به الرسول الأكرم على الوجه الصحيح الذي جاء به. وإن في أخذ الأحكام من الرواة والمجتهدين الذين لا يستقون من نمير مائهم ولا يستضيئون بنورهم ابتعادا عن محجة الصواب في الدين، ولا يطمئن المكلف من فراغ ذمته من التكاليف المفروضة عليه من الله تعالى، لأنه مع فرض وجود الاختلاف في الآراء، نعم لو ما في اختلاف بين الأمة نقول خذ من أيهم لأنه ما في فرق، ولكن مع اختلاف الآراء بين الطوائف والنحل فيما يتعلق بالأحكام الشرعية اختلافا لا يرجى معه التوفيق، لا يبقى للمكلف مجال أن يتخير، ما نقول لتخير والناس تختلف ويرجع إلى أي مذهب شاء ورأي اختار، بل لا بد له أن يفحص ويبحث حتى تحصل له الحجة القاطعة بينه وبين الله تعالى على تعيين مذهب خاص يتيقن أنه يتوصل به إلى أحكام الله وتفرغ به ذمته من التكاليف المفروضة، فإنه كما يقطع بوجود أحكام مفروضة عليه يجب أن يقطع بفراغ ذمته منها. قطعا أن علي أحكام، إذن قطعا يجب أن تفرغ ذمتي، أن العقل هذا حكم عقلي وقاعدة عقلية، فإن الاشتغال اليقيني، هذه القاعدة العقلية، اشتغال الإنسان في ذمته أمر قطعي، نقطع أن الصلاة والصوم وأحكام وحج وغيره واجب علينا، اشتغال قطعي، فإذا لابد أن يكون تفريغ الذمة بالعمل تفريغا قطعيا أيضا. شلون أنا أقطع أن ذمتي فارغة؟ أقطع أن ذمتي فارغة إذا أخذت الطريق المقطوع به، فإذا لم أتبع المذهب الحقيقي لا أقطع بفراغي الذمة. فالدليل إذن لابد أن أرجع إلى دليل يبين أن هذا المذهب هو المذهب الذي أقطع بفراغ الذمة منه، والدليل القطعي دال على وجوب الرجوع إلى آل البيت، ولا يوجد ولا دليل واحد من الكتاب ولا من السنة على أي مذهب آخر، والأدلة على مذهب أهل البيت ما شاء الله من الآيات والروايات، وأنهم المرجع الأصلي بعد النبي صلى الله عليه وآله لأحكام الله المنزلة، وعلى الأقل قوله عليه أفضل التحيات هذا الدليل من الأدلة الراقية في متنها وفي سندها. إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وهذا الحديث اتفقت الرواية عليه من طرق أهل السنة والشيعة، فدقق النظر في هذا الحديث الجليل تجد ما يقنعك ويدهشك في مبناه ومعناه، فما أبعد المرمى في قوله ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. انظر إلى المعنى، يعني إذا لم يتمسك إنسان بأهل البيت لابد بحكم قول الرسول وهو الصادق أن يكون ضالا، والذي تركه فينا هما الثقلان معا إذ جعلهما كأمر واحد، ولم يكتفي بالتمسك بواحد منهما فقط فيهما، فبهما معا لن تضلوا ولن نضل بعده أبدا. وما أوضح المعنى في قوله لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، انظر إلى الوضوح، إذن لابد أن يبقى الإمام إلى يوم القيامة، فلا يجد الهداية أبدا من فرق بينهما ولم يتمسك بهما معا، فلذلك كانوا سفينة النجاة وأمانا لأهل الأرض، ومن تخلف عنهم غرق في لجج الضلال ولم يأمن من الهلاك. وتفسير ذلك بحبهم فقط من دون الأخذ بأقوالهم واتباع طريقهم، واحد يقول لك أن نحبهم ونترك الأخذ بقولهم، حروب من الحق لا يلجأ إليه إلا التعصب والغفل عن المنهج الصحيح في تفسير الكلام العربي المبين والحجة الواضحة والمسلك والطريق الصحيح. والنبي جعل القرآن الكريم ليس لحب القرآن فقط بل لاتباعه، فإذا أهل البيت لم يتركهم النبي فقط للمحبة بل للاتباع، وإن كان حبهم أيضا سيأتي في البحث الآتي الآن أنه واجب. ننتقل إلى حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. حب أهل البيت من الواجبات التي لا خلاف فيها لأنها من القرآن وليست من السنة التي قد تختلف على أسانيدها. القرآن يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا كانت هذه المودة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم قد وردت في القرآن الكريم، إذن لا شك ولا ريب أنه واجب مقطوع به، وليس واجبا على فرقة أو طائفة معينة، بل هو وجوب عن لكل إنسان آمن بالقرآن الكريم. فلا بد أن يسأل الإنسان يوم القيامة عن هذا الواجب كما يسأل عن أي واجب آخر، فلا بد أن يسأل عن محبة أهل البيت. وبهذا فسرت وقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولية كبيرة على الأمة في قضية حب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وردت أيضا في تعبيرات السنة التي فسرت الآية القرآنية وزادت بيانها أن حبهم من حب الله سبحانه وتعالى، وأن بغضهم من بغض الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر متفق عليه، لا يمكن أن يناقش فيه أحد. من خالف هذا الأمر خالف القرآن، ولذلك نعتقد أن الذين خالفوا وهم فرقة قليلة من الناس، وهم النواصب الذين ينصبون العداء لأهل البيت، فهؤلاء خالفوا القرآن، فنعتقد إذن بأنهم على ضلالة ومروق عن الدين القويم، وهم خارجون عن الإسلام بهذا النصب. فالنواصب يخرجون إذن عن الإسلام لأنهم عادوا أهل البيت وخالفوا كلام الله سبحانه وتعالى وصريح القرآن الكريم. فكان بغض أهل البيت علامة على النفاق، وحبهم هو علامة الإيمان بمقتضى مضمون الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا أيضا لابد أن نلاحظ وأن نحكم عقولنا. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يميز إنسان على إنسان آخر عبثا ولهوا وتشهيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هل قربهم الله وجعل حبهم من حبه وأوجب محبتهم ومودتهم في القرآن الكريم لغوا هكذا بدون أن تكون لهم ميزة، بدون أن تكون لهم ميزة خاصة ومقام قريب من الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل الله لهم تلك المنزلة ووجوب المودة على جميع الأمة إلى يوم القيامة؟ لابد أن يكون لسبب في أنفسهم، لابد، لهذا مقتضى العدل الإلهي، أن يكون هذا التكريم لوجود كرامة في أنفسهم وقرب منهم من الله سبحانه وتعالى. لابد أن يكونوا متميزين على الأمة لكي يميزهم الله، وإلا ما كان الله عادلا بين الناس، وما كان إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تكريمهم لأنهم قمة التقوى ورأس الورع، وأنهم أصحاب المنزلة العليا على الأمة كلها، إذا لم نؤمن بذلك فإننا لم نؤمن بعدل الله ولم نعرف الله. فإذا هذا أمر علينا أن نراجع العقل فيه، لماذا أوجب الله مودتهم وهم كما يدعي البعض مثلهم مثل بقية الناس أو الصحابة؟ هذا أمر لا يقبله العقل، لا يقبله عدل الله، لا يقبله معرفة الله الحقيقية، أن نساوي بينهم وبين أحد من المسلمين قاطبة. عقيدتنا في حب آل البيت: قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نعتقد أنه زيادة على وجوب التمسك بآل البيت، يجب على كل مسلم أن يدين بحبهم ومودتهم، لأنه تعالى في هذه الآية المذكورة حصر المسؤول عليه الناس في المودة في القربى. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله أن حبهم علامة الإيمان وأن بغضهم علامة النفاق، حتى في صحيح مسلم ورد هذا، وفي سنن النسائي والصواعق وغيرها من المسند مثل مسند أحمد بن حنبل وغيرها. وأن من أحبهم أحب الله ورسوله، ومن أبغضهم أبغض الله ورسوله. بل حبهم فرض من ضروريات الدين الإسلامي التي لا تقبل الجدال والشك، وقد اتفق عليه جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وآرائهم، عدا فئة قليلة اعتبروا من أعداء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فنبذوا باسم النواصب، أي من نصبوا العداوة لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. وبهذا يعدون من المنكرين لضرورة إسلامية ثابتة بالقطع. والمنكر للضرورة الإسلامية كوجوب الصلاة والزكاة يعد في حكم المنكر لأصل الرسالة، بل هو على التحقيق منكر للرسالة. وإن من أقر في ظاهر الحال وإن أقر في ظاهر الحال بالشهادتين ولكن أنكر ضرورة فقد خرج عن الإسلام. ولأجل هذا كان بغض آل محمد من علامات النفاق وحبهم من علامات الإيمان، ولأجله أيضا كان بغضهم بغضا لله ولرسوله. ولا شك أنه تعالى لم يفرض حبهم ومودتهم إلا لأنهم أهل للحب والولاء من ناحية قربهم إليه سبحانه ومنزلتهم عنده وطهارتهم من الشرك والمعاصي ومن كل ما يبعد عن دار كرامته وساحة رضاه. ولا يمكن أن نتصور أنه يفرض حب من يرتكب المعاصي أو لا يطيعه حق طاعته، فإنه ليس له قرابة من أحد أو صداقة. الله ليس له مع أحد مجارات، وإنما الله سبحانه وتعالى يعطي كل ذي حق حقه، وليس عنده الناس بالنسبة إليه إلا عبيدا مخلوقين على حد سواء. وإذا لماذا كرمهم؟ لو كان مثلهم مثل الناس لما كان الله مقتضى عدله أن يعطيهم ميزة على الناس، وإنما كرمهم عند الله أكرمهم عند الله أتقاهم. فمن أوجب حبه على الناس كلهم لابد أن يكون أتقاهم وأفضلهم جميعا، وإلا كان غيره أولى بذلك الحب، أو كان الله يفضل بعضا على بعض في وجوب الحب والولاية عبثا أو لهوا بلا جهة استحقاق أو كرامة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيثبت تميز وكرم وشرف ورفعة وأفضلية أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.